الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربه محمد، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، فلا يزال التفسير مع السورة المباركة، مع سورة طه المكية. وقفت معكم في اللقاء السابق عند قول الحق تبارك وتعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإنما جاءت هذه القصة بعد قول الحق تبارك وتعالى: فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وكأن هذه الآية من العلم الذي علمه الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. وقصة آدم أبينا عليه السلام مع عدوه إبليس تكررت كثيرا في كتاب الله عز وجل. وأردد مرة أخرى وأكرر بأن التكرار في كتاب الله تبارك وتعالى ليس من باب الحشو، حشو كلام زيادة أو حشو حرف زيادة. فعلماؤنا قالوا: ما يأتي حرف في كتاب الله تبارك وتعالى إلا وله هدف من مجيئه، وإلا وله معنى في مجيئه. حتى العلماء، علماء النحو، حينما يقول لك هذا حرف جر زائد، ما يعني بعضهم استكبر أن يقول ذلك على كلام الله تبارك وتعالى. زائد يعني ما كانش لي لزمة، ولذلك سموه صلة. مثلا: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ عندما يأتون الإعراب هذه الآية يقول: هل تحس منهم، المفروض أحدا، خد بالك. فمن هنا حرف جر زائد. طب أحد لما تيجي تعربها، تعربها مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف المد الزائد. طب هل جاء هذا الحرف اعتباطا ما له من فائدة؟ قلت لما تكلمنا في سورة مريم: لا، ده لما تقول هل تحس منهم من أحد، فرق كبير بينها وبين أن تقول هل تحس منهم أحدا. من أحد قطعت دابرهم، من مؤكدة لدمارهم ولهلاكهم، فما عاد لهم من صوت. هل تحس منهم من أحد؟ عندما تقول ما في البيت رجل، بخلاف لما تقول ما في البيت من رجل. لأنك ممكن تفهم من كلمة رجل، ممكن يكون في رجلان، تحتمل تكون ثلاث رجال، لكن من رجل نفيت جنس الرجال عن البيت، عن وجود في البيت. فإذا حركة حتى الحرف الجر التي يطلقون عليه حرف جر زائد نقول لا زائد في كتاب الله. فالتكرار لفكرة معينة جديدة ولحكمة معينة جديدة. والسياق هنا يأتي بإجمال، ويأتي في موضع سورة أخرى بتفصيل أكثر وبتوضيح أكثر. فكلام الله تبارك وتعالى لا زيادة فيه ولا نقص فيه أبدا، إنما هو كلام كامل من لدن حكيم خبير جل وعلا. فهنا: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. تمسك الآية كده، عهدنا، عهدنا له بأي شيء؟ وما هذا الشيء الذي نسيه؟ ولماذا لم يكن له عزما؟ وما السبب؟ تجد التفسير في آيات أخرى. كأن هذه الآية عبارة عن بيان كبير للقصة. حتى الجماعة بتوع الإعلام سرقوا هذه الفكرة من القرآن، اقتبسوها من القرآن. يعمل لك ايه؟ منشط كبير عشان يلفت انتباهك وتقرأ الخبر لتحته، والتفاصيل تأتي من تحت هذا المنشط الكبير. زي ما قلنا، كان في راجل، زي ما قلت لك، في واحنا صغار في حي العرب، كان بياع جرائد، كان صعيدي. فيمسك هو يدوب يقول له ايه الخبر، يمسك واحد من الجماعة اللي بيقرأوا يقول له ايه الخبر اللي يجذب الناس لشراء الجورنال ده، فيقول له والله يقلب له يقول له هنا في مثلا واحدة قاتلت زوجها من أجل رفيقها من أجل عشيقها يعني، فيمسك الحتة دي ويمسك الجورنال اقرأ الحادثة اقرأ الحادثة، قتلت جوزها عشان رفيقها قتلت جوزها عشان رفيقها، الناس كلها تجري على الجورنال عشان تشوف مين اللي قتلت جوزها عشان تشوف الرجل. فالمنشبت الكبير دي فكرة أصلا أخذها الإعلاميون من القرآن، يأتي القرآن بالفكرة العامة للقصة يلفت انتباه حتى تقرأ التفاصيل. مثلا في قصة موسى مع فرعون يجي لك في الأول كده أقول لك نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، وروح جايب لك خبر صار إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، وبعد كده جيب لك التفصيل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه إلى آخر الآيات، جيب لك بقى الحكاية من أول ميلاد مين موسى، تبدأ الأول تاخد الفكرة دي إيه فرعون ده ذبح للأولاد ذبح، مع أن الكلام ده جاي متأخر خد بالك، فيبدأ بقى بحكاية إيه أم موسى ولدت هنا. ولقد عهدنا أوصينا وأعطينا وأخذنا على آدم عهدا، ولقد عهدنا إلى آدم بأي شيء، الآية لم تفسر شيئا هنا، تأتي هذا العهد حينما تقرأ كلام الله تبارك وتعالى في سورة البقرة أو في الأعراف أو في غيرها يجيب لك الحكاية، يقول وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، هذا هو العهد. إذا العهد هنا لم يفصل، الوصية لم توضح في آية طه إنما وضحت في آية البقرة ووضحت في آية الأعراف، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، يبقى هذا هو العهد الذي عهد به ربنا تبارك وتعالى إلى أبينا الأول، وهذه الوصية. قال هنا فنسي ولم نجد له عزما، وإحنا قلنا مسألة النسيان يعني اختلف فيها العلماء، هل هو نسيان الذهول ضد التذكر ولا هو نسيان الترك، لأن احنا قلنا أحيانا ينسب ربنا تبارك وتعالى لنفسه النسيان وأحيانا ينفي عن نفسه النسيان، فما هو النسيان الذي ينفيه ربنا عن نفسه وما هو النسيان الذي يثبته ربنا لنفسه، لابد أن تفهم حتى لا يتضارب القرآن. حينما يقول ربنا تبارك وتعالى وما كان ربك نسيا، يعني تنزه ربنا عن النسيان، لأن النسيان صفة نقص، يقول لك ده فلان بينسى، النسيان ليست من صفات ليس من صفات الكمال، والله تبارك وتعالى الذي نعبده موصوف بكل صفات الكمال، فهنا نفى عن نفسه النسيان اللي هو نسيان الذهول وعدم التذكر. طيب حينما يقول ربنا تبارك وتعالى نسوا الله فنسيهم، يبقى ازاي هنا نسوا الله فنسيهم وهناك يقول وما كان ربك نسيا، اذن النسيان هنا نسيان له معنى اخر وهو نسيان الترك. العرب تقول في لغتها لما تريد ان تهمل انسانا انسى هذا الانسان، حتى احنا في لغتنا الدرجه بعد ما تعمل في انسان معروف ومعروفا 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 وبعدين يقابل المعروف بإساءة يقول لك طب بعد كده بقى لما تقع في اي مشكله انساني انساني، يعني ما تجليش تاني بقى خلاص لانه وقفت معاك كتير وانت ما فيكش فايده يبقى انساني. طب النسيان هو هو بايدك اصلا عشان تنساني، يعني معناه اتركني ما تجليش تاني. فنسوا الله فنسيهم هنا يعني تركهم، فهنا هل النسيان الذي وقع فيه أبونا عليه السلام هل هو نسيان الترك أم نسيان الذهول؟ خلاف بين علماء التفسير، فمنهم من قال النسيان هنا نسيان الذهول، لما بدأ يوسوس له الشيطان نسي العهد، وهذه موجودة في بنيه، يعني الإنسان يعني إنما سمي الإنسان لكثرة نسيانه وكثرة نسيان عهوده مع ربي جل وعلا، فدي موجودة فينا إحنا الذرية موجودة، تبقى عالم كبير وعلى دراية بالكتاب والسنة وعلى دراية بالحلال والحرام، وساعة يوسوس لك الشيطان تنسى كل شيء، تنسى من أنت، تنسى دعوتك، تنسى القرآن الذي في صدرك، تنسى وتنسى وتنسى. إذن أبونا من الأول في القبر نسي، مع أنه ما كانش عنده مشاغل، أبونا كان في الجنة، فعهد إليه ربه تبارك وتعالى يأكل من كل ما فيها، ونهاه عن شجرة واحدة. وهذا أيضا يدل على أن دائما الممنوع مرغوب، ويلعب الشيطان دائما عليه لعنة الله تبارك وتعالى على الممنوعات. يجي شوف ربنا محلل لك كل ما في الأرض، ومحرم عليك أصناف قليلة، ميتة، دم، لحم خنزير، وإلى آخره. يجي لك يحببك في لحم الخنزير، يقول لك ما تجرب كده لحم الخنزير ده، بيقولوا عليه حلو أوي مثلا. فيجي لك يعني مشروبات، كل المشروبات حلال. يجي لك عند الخمرة، أنا عاوز أعرف كده يعني الخمرة دي بتعمل إيه في العقول، والناس بتنتشي لما بتشربها. فيجي لك للشيء المحرم ويقول لك إيه ما تجربه. هذا من تزيين الشيطان ومن وسوسته، يأتي للشيء الذي منعه وحرمه الله تبارك وتعالى ويقول لك طب جربه، طب شوف كده جرب. ولذلك هو لما في صراعه الأول وفي عهوده أمام الله سبحانه وتعالى قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يقعد صراطك المستقيم، يكرهك في الحلال ويثقل عليك الصلاة، قوم يا الفجر، طب استنى شوية، طب ده لسه مأذن، طب المسجد ده بيقعد تلت ساعة، طب لا خلينا في المسجد الفلاني بيقعد 30 دقيقة، طب نستنى شوية، طب هيقيم، طب يطول، طب خليه يفوت الركعة الأولى، طب لحد ما تضيع منها صلاة الجماعة. طيب في شر، في مثلا واحد وعد واحد من الموظفين ان هي في مصلحة فيها كذا وفيها رشوة، تلقاه على طول عاوز يعجل عشان يقبض قبل ما تفوته، يتصل يا فلان ايه امال الراجل ما جاش ليه، مش عارف. يمكن لو في واحد مواعده بحج ولا عمره يمكن ما لا يكون شغوفا بمثل هذا الشغف. سبحان الله، هذا هو تزيين الشيطان. فنسي ابونا، نسي بسبب ماذا؟ بسبب وسوسة الشيطان. ولم نجد له عزمة، فيش عنده كان تصميم، لما بدأ الشيطان يوسوس له وبدأ يقول له تعرف الشجرة يا آدم اللي منعك منها ربنا دي، هي شجرة الخلد وشجرة الملك. طب يا عم ما هو ربنا سيبدينا الشجر كله، ما ناكل منه كله يعني، خلاص ما جتش الشجرة، هي الشجرة دي اللي منعك منها ربنا، السر كله والحلاوة كلها والمتعة كلها في الشجرة دي. ولذلك قال ربنا ولم نجد له عزما، لم نجد له تصميما على الوفاء بالعهد والوقوف في وجه عدوه. ولذلك كان أبونا ليس من أولي العزم من الرسل، وأمر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، خمسة. فأبونا ما كانت عنده عزيمة، وهذه لحكمة أرادها ربنا تبارك وتعالى. في أحيانا تقدير معينة وتدبير معينة يدبرها الله تبارك وتعالى مراد معين لله تبارك وتعالى، ولحكمة بالغة للحق تبارك وتعالى في كونه. تأتي انت مثلا انت ماشي مع واحد صاحبك تقول له تعال نمشي من الشارع ده، اقول لك لا 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 تعال نمشي من الشارع ده، يمشي من الشارع ده عشان تيجي عربية مسرعة تروح لهفة ضربة، حكمة معينة. وهكذا قول له تعال ايه رايك احنا نشتري كذا كذا كذا، قول له لا احنا نشتري كذا، يشتري كذا علشان يخسر امواله وإلى آخر. فأقول في حكم معينة وتدابير معينة عند الله تبارك وتعالى، لا نملك في النهاية إلا أن نقول رضينا بقضائك وقدرك. ولذلك قلت مرارا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا بأن الإنسان اللي يصيبه هم أو غم يمسك هذا الدعاء، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، لما بتخلص هذا الدعاء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إلا وكشف الله غمه وحزنه وإلى آخر. وجربت في أحلك الظروف، قلنا هذا الدعاء فإذا بالصدر ينشرح. ودعوة أيضا يونس عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله في عاقبها: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. له خاصة؟ لا، وكذلك ننجي المؤمنين. فليست له خاصة، لكل مؤمن وقع في غم وقال هذه الدعوة وأعلن فقره لله لا بد أن يخرجه الله من هذا الغم. فأبونا نسي وما كان له من عزم بسبب وسوسة الشيطان. وبدأت القصة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. أبى يعني امتنع عن السجود. وإبليس كما تعرفون، وإنما جاء ربنا هنا بحكاية إبليس عشان يبين، حتى يبين لأبينا كيف غاب عنك. وأنا أقول لك ساعة المعصية تغيب عنك أشياء لو جيت تفكر فيها بعدين تكاد أن تقتل نفسك غما. كيف يعني آدم يعرف أن عدوه الأول الملائكة أسجدهم الله تبارك وتعالى له وما رفضوا السجود، والذي عصى في أمر السجود وأبى أن يسجد له هو إبليس، وبين حسده وحقده عليه بقول: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال في موضع آخر: أأسجد لمن خلقت طينة؟ إلى آخر هذه المقولات. ومع ذلك نسي أبونا كل هذه العداوة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. وترك ربنا تبارك وتعالى أيضا اللفظ في سورة طه عاما: أبى ماذا؟ أبى السجود ولا أبى الطاعة ولا أبى؟ تجدها في سورة في آية أخرى يأتي بالاستكبار فقط: إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. وتأتي في آية أخرى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وتأتي في آية أخرى: إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. وفي آية أخرى: من الساجدين أبى أن يكون من الساجدين. إلى آخر الآيات جمعها ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة، فجمع عليه الإباء والاستكبار والكفر، فقال: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والعجيب الآية واضحة، يأتي بعض غلاة الصوفية ويقول لك: إبليس كان عابدا لله. أي نعم كان عابدا لله، لكن في أمر الله تبارك وتعالى له للسجود لآدم كان عاصيا، بل إن جنس معصيته فيها الاستكبار ورد الأمر على الله تبارك وتعالى. أقول لك: لا، أنتم مش فاهمين عمق، خلي بالك غلاة الصوفية المخرفين، أنتم لم تفهموا يا جماعة الظاهر، انتوا بتؤمنوا كده بالحاجات الظاهريه، احنا لنا حاجات باطنيه فيها اشارات انتوا بتوصلوش ليها. ايه الحاجات دي يا عم؟ انت يا عم الشيخ علمنا من الحاجات الباطنيه اللي احنا مش عارفينها واللي ما عرفهاش سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وانت عرفتها، هات لنا من فتوحاتك الشيطانيه هات. فيقول لك ايه؟ يقول لك نفسه الابيه ابت ان تسجد لغير الله. شوف 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 الضلال. اهو ده من تلبيس ابليس عليه، اهو ده من وحي ابليس، ده من وحي ابليس. هنا السجود لو سجد لآدم في حقيقة سجود لمن؟ سجود لله لأنه أطاع أمر الله، هذا سجود لله تبارك وتعالى. لما رأى يوسف عليه الصلاة والسلام رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فقال له أبوه يا بني الكلام ده مش صحيح، وده رؤيا مش حق، لأن السجود لا يكون إلا لله. أم قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك، كأنه يريد أن يقول إن رؤياك حق وستقع وسيسجد لك الإخوة 11 وأبوك وأمك، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. انتبه، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، واضح في عداوته، خلاص ناصبنا العداوة منذ أن ناصب أبانا العداوة. إذن فهنا السجود لمن؟ لله، لأنك سجدت بأمر الله تبارك وتعالى. وإن كان بعض العلماء يقول لك هذا سجود تشريف وتكريم وليس سجود عبادة، مع المهم الأمر من الله فينبغي أن يطيع الخلق أمر الله، وإبليس من الخلق. تأتي دائما مسألة عند الناس ويقول لك إبليس كان من الملائكة بدليل أنه مستثنى من الملائكة، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، يبقى المستثنى منه إيه؟ الملائكة أجمعون كمان مؤكدة، خد بالك، إلا إبليس هو هذا المستثنى، والمستثنى منه الملائكة. فبعض أيضا غلاة الصوفية يقول لك ده كان من الملائكة ما كان من الجن. قلنا يا أخي ده نص القرآن، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب. قال لك أصلا أنتم مش عارفين معنى الجن، الجن يعني الشيء الخفي، ما جن يعني ما صغر، فلما جن عليه الليل يعني أظلم عليه وسكن الليل، قال هذا رب، رأى كوكبا قال هذا رب إلى آخره، ويلعبون لك بالألفاظ. فإبليس كان من الجن، من مارج من نار، هذا خلق. تأتينا مسألة أخرى أيضا يخوض فيها المفسرون ولا داعي لهذا الخوض. طيب الجنة يسكنها من؟ من سكان الجنة دائما؟ مين؟ الشياطين ولا الأنبياء والرسل والصالحون؟ الصالحون، نسأل الله أن يجعلنا من سكان الجنة. طيب إيه اللي دخل إبليس الجنة ووصل لأبينا آدم ووسوس له؟ فبعضهم يقول دخل في بطن حية، ودخل كلسة كده راح أخذ بالك من باب كده ما أخذش باله الملائكة منه راح دخل الجنة. إيه الكلام ده؟ كلام صبية مش كلام علم. أراد الله أن يدخل بأي صورة دخل، ليمضي الله تبارك وتعالى أمره وينفذ قدره جل وعلا، والله غالب على أمره عز وجل، فدخل. ففي أمور في التفسير لا ينبغي أن نخوض فيها، لأن سكوت الرب عنها جل وعلا، ولأن عدم بيانها من الله تبارك وتعالى ما فيها من فائدة، لأن لو كان فيها فائدة لأظهرها لنا ربنا تبارك وتعالى. وقلت لكم لما تكلمنا في تفسير سورة الكهف يخوض المفسرون ما اسم كلب أصحاب الكهف، وما اسم الفتية، ميخة ونيخة ومش عارفة، وسفينة نوح كان طولها كذا وعرضها كذا، ما هذا الكلام؟ هذا ما جاء فيه تفسير. والإسكندر الأكبر المقدوني هل هو ذو القرنين أم لا؟ وما صفات ذو القرنين؟ هذه أمور سكت عنها القرآن فلا ينبغي أن نخوض فيها، وإنما ما فيه فائدة للخلق وما فيه بيان لم يخفيه ربنا تبارك وتعالى عن الخلق، ولم يخفيه رسولنا صلى الله عليه وسلم عن الخلق في البيان. إنما الأشياء التي لا فائدة منها فلا داعي للخوض فيها، جاء بها حديث، جاءت بها آية فسرتها بها ونعمت، لم يأتي بها بيان في كتاب ربنا أو على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم فهي من الإسرائيليات، إن كانت موافقة لكلام ربنا أخذنا بها، إن خالفت رفضناها. فإذا هذه الأمور يعني لا ينبغي أن نخوض فيها ولا نتكلم فيها، ولا ينبغي أن نضيع أوقاتنا فيها. كيف دخل إبليس إلى الجنة؟ دخل إبليس إلى الجنة بأمر الله تبارك وتعالى، ليريد رب، لأن الله تبارك وتعالى يريد أن ينفذ أمرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. نبهه ربنا تبارك وتعالى. ولذلك يقول دائما ربنا تبارك حتى للذرية: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. الآية. ويقول ربنا تبارك وتعالى: إن الشيطان كان لكم عدوا فاتخذوه عدوا. وبين ربنا تبارك وتعالى منهجه: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يبقى في حزب للشيطان؟ نعم في حزب للشيطان، والشيطان نصب نفسه وأرسل سرايا في كل مكان ليضلوا بني آدم. دي مهمته: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وقال لربنا: ثم لآتينهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن سيأتيك أمامك وخلفك وعن يمينك وعن شمالك ويوسوس لك ويزين لك السوء ويزين لك كل باطل ويكرهك في كل حلال ويكرهك في كل كسب حلال ويحبب إليك الحرام، يسميه إكرامية، يسميه مش عارف إيه وإلى آخره. ده تزيين الشيطان. فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما، يعني أنت وزوجك، من الجنة فتشقى. عجيب الآية دي. هنا الحوار للمثنى: فلا يخرجنكما، الخطاب المثنى، من الجنة المفروض كانت تبقى إيه؟ فتشقيا، لكن هي فتشقى. علماءنا عليهم رحمة الله تبارك وتعالى ما سابوش الآية كده تمشي كده، لا، قال لك لا، ده معنى الشقاء اللي هيكون في الأرض والتعب والنصب على الرجل. آدم هو اللي هيشقى، وآدم هو المكلف بأن يطعم زوجه، وآدم هو المكلف بأن يطعم أولاده، هو اللي يأكلهم وهو اللي يسقيهم وهو اللي يسكنهم وهو اللي يجيب لهم الملابس إلى آخره. ودي بيبينها القرآن في آية أخرى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم. ولذلك القوامة عندك بحاجتين: بطبيعة الخلقة اللي خلقك الله بها تختلف عن طبيعة خلقة المرأة، والأمر الثاني بالإنفاق. فلو فقدت شيئا من قوامتك ضعت مع زوجك. يعني مسألة الإنفاق، لو كنت غير محتاج وأخرجت امرأتك للعمل لابد أن تحدث خلافات. تأتي المرأة، أنت جاي من برا تعبان، حضرت الاكل ولا لسه؟ لا ما حضرتش، اصل النهارده كان عندنا مش عارف ايه، اجتماع مجلس اداره مش عارف ايه، والحكايات والروايات. يا ست انا فين حقوق انا؟ تقول طب انا اعمل لك ايه؟ انت بتزعق ليه؟ تقول يا ست انا جاي تعبان من الشغل. تقول وانا تعبان اكتر منك. تساوت الرؤوس، اخد بالك؟ تقدرش تقول لا، لانك فقدت جزءا من ايه؟ من قوامتك. اما بنقول، احنا بنقول مثلا في زوج دخله بسيط وزوجة دخلها بسيط، يتعاونا مع بعض، تعاونان مع بعض على مسيرة الحياة، لأن الحياة بقت شاقة، نقول لا بأس، وكل واحد يتحمل الآخر. لكن عندك الحمد لله ما يكفيك، فلا داعي لإخراج أهلك إلى العمل، لا داعي أبدا. لأن بنتي شعيب لما قابلهما موسى قال: ما خطبكما؟ كأنه ينكر إيه اللي خرجكم من تسقوا الأغنام. أول شيء قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. احنا مش هنختلط مع الرجال، يعني هذا أول شرط في عمل المرأة، عدم الاختلاط مع الرجال. وإن كان في اختلاط في بعض العمل وبعض، يبقى اختلاطك مع زميلك في العمل وكلامك معه في حدود العمل فقط، ما يخرجش عن كده. هات الملف ده، هات الكلام، هات الكشف الفلان، هات، إنما نخش بقى في حكايات وإيه والحكاية والرواية والبيت تأتي المصائب من هذا الباب، والفتن تأتي من هذا الباب. الجزء الثاني، وأبونا شيخ كبير، يعني كأن في ضرورة هي اللي خرجتنا. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير، ما يقدرش لا يطلع ولا يسقي غنم ولا بتاع، فإحنا اضطرنا نخرج إلى آخر الآيات. فإذن هنا فلا يخرجنكما، طب هو الذي خرج آدم من الجنة، الله أم إبليس؟ من اللي ينسب ليه الفعل الحقيقي؟ الله سبحانه وتعالى. الوقت احنا بنقول، لما نقول الضلال والهداية بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى. فإذا لا، لو نسب الضلال إلى إنسان ونقول أضله، أضلهم السامري، لأنه كان سببا في ضلالهم. وهنا الإخراج لما ينسب لإبليس لأنه كان سببا في إخراجهما، وإلا الذي أهبطهما أصلا هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى بالنسبة في الهداية والضلال يضل من يشاء ويهدي من يشاء. إنما لما ينسب يقول فلان ضل فلان أو أضل فلانا، معنى كده كان سببا في إيه؟ في ضلاله. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وبين ربنا تبارك وتعالى ما في الجنة من أمور أربعة هي قوام الحياة. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هذه الأمور الأربعة هي التي يشقى من أجلها الخلق في الحياة الدنيا، بعدما هبط أبونا وقعنا عليه الصلاة والسلام وأوقعنا في الشقاء في الأربعة دول. شقاء من أجل ألا نجوع، يبقى عاوزين ناكل نسعى عشان ناكل، وشقاء من أجل ألا نعرى، يبقى عاوزين نجيب كسوة، وشقاء من أجل ألا نظمأ، يبقى عاوزين نشرب مية، وشقاء من أجل ألا نضحى، يبقى في ضحوة الشمس يبقى عاوزين مأوى يأوينا من الشمس. يبقى أربع حاجات: مأكل ومشرب وملبس ومسكن، دول الأربعة هم الكمال في الدنيا، الأساسيات. غير ذلك ترى سيارة، موبايل، تلفزيون، كمبيوتر، أي شيء غير الأربعة دي طرف. يعني الأربعة دي هما القوامة، قوامة الحياة به: أكل، شرب، لبس، مسكن، مأوى. هذه الأربعة كفى لها ربنا تبارك وتعالى لأبينا آدم في الجنة بدون عناء وبدون شقاء. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لتظمأ فيها ولا تضحى. فالشيطان جاء ليوسوس له حتى يهبطه من الجنة فيشقى من أجل هذه الأربعة. طيب عايز يأكل، خليه بقى، خليك معي، عاوز يأكل أقل الأكل إيه؟ الخبز، مش كده؟ طيب عشان تعرف، عشان تجيب الخبز ده عايز لك موال. اسمع، عاوز تحرث الأرض وتجيب حبوب القمح وتزرع وتروي مية وتدي كماوي، نضج القمح عايز تحصد، بعد ما حصدت سيبه شوية ينشف، عاوز تدرس، بعد ما تدرس عاوز تفصل التبن عن القمح، بعد ما وصلت للقمح عايز تعمل له ايه؟ تطحنه، بعد ما تطحنه عايز تعجنه وتخبزه. شوف رغيف الخبز اللي انت بتاكله، المراحل اللي مر بها عشان يوصل لفمك. نفس العملية في حبة الرز، بس حبة الرز يعني تكون أقل من مراحل من رغيف الخبز. ليه؟ لأن أنت بتوصل للحبة فقط وبتبيضها وبتاكلها هي على طول نفسها، تحتاجش بقى لا تطحن ولا تخبز، يعني في مرحلتين بعد الرز بالنسبة للقمح. شوف الشقاء اللي كان في غنى عنه أبونا عليه السلام، فوسوس له الشيطان، وسوس عليه الشيطان، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ طبعا هناك في سورة الأعراف قاسمهما، يعني قاسمهما حلف لهما بالله إنه صادق وإن دي شجرة الملك وشجرة الخلد، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ووري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وسيدنا آدم أبونا عليه السلام يعني ما كانش يظن أبدا إن واحد من خلق الله يحلف بالله كذب، ما كانش متصور العملية دي، وقاسمهما أنا حلف بالله أقسم له، فبطيبته وفي لحظة الغفلة والنسيان صدق ونسي. احنا عندنا سيدنا عمر رضي الله عنه يقول من خدعنا بالله خدعنا، خدعنا له، يعني جاي واحد يحلف لي بالله ان كذا وكذا وكذا وظروفي كذا وكذا، خلاص يعني خد. بعد كده بصيت لقيت الفلوس اللي خدهم راح شرب بيهم بامبو، هنعمل ايه؟ طيب احنا راح واحد حلف بالله هتعمل له ايه مثلا؟ فمن خدعنا بالله خدعنا، لا حلف لك بالله خلاص سيبه ليمين الله. فهنا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. هنا قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. في الأعراف قال فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، هنا فأكلا منها. قال بعض العلماء أكل حتى شبع، نقول لا، لأنه بمجرد أن ذاق الشجرة بدت السوءة، فتذكر وعد الله وتذكر عهد الله فأفاق. يبقى هنا يا أخوانا مسألة الكلام عن الأنبياء وعن خطاياهم، أولا الأنبياء والرسل معصومون فيما فيه بلاغ لدعوتهم، مسألة الدعوة لا يمكن أن يقعوا في خطأ في شأنها ما يتعلق بالدعوة، معصومون فيها. الكبائر معصومون عنه، نأتي إلى الصغائر وإن كانوا من الممكن أن يقع فيها أحدهم، ولكن الله تبارك وتعالى يلهمه توبته ويعود إليه سريعا، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى وعلم آدم كلمات فتاب عليه. إيه الكلمات اللي اتعلمها آدم؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دي الكلمات الطيبة التي علمها ربنا تبارك وتعالى لآدم ليتوب عليه. فقال هنا فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. أيضا علماؤنا بعض العلماء نسكوا حكاية الشجرة إلا أكل منها آدم، منهم أقول لك تفاحة وبعدين وقفت منها حتة في زوره فطلعت له الحتة دي اللي اسمها تفاحة آدم، شوف الكلام. ومنهم أن يقول شجرة البر، والبر عمره ما كان شجرة، القمح سنابل مش شجر ده نبات. إلى آخر نقول يا أخي الشجرة نهي عنها أبونا آدم فعصى ربه وأكل منها، ليه تخوض أنت في هذه الشجرة؟ أيضا مسك فطفق عليهما فطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. إيه نوع الشجر اللي بدأوا يداروا به العورة؟ قال لك شجر ورقه عريض، هو التين، هو شجر وخلاص ورق. ربنا سبحانه وتعالى يعني أراد أولا أن يبين لهم إن بسبب العصيان هتك الستر. أدي بيت القصير الفكرة، يريد ربنا تبارك أن يبين للذرية إن كان آدم في ستر مستورا لما كان على الالتزام بعهد الله وأمره.
في بعض الإخوان بيشتكوا من الصوت في الصفوف، الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ لأن بعض الإخوة بيقول الكلام مش واضح في الصفوف الأمامية. ما البرنامج كله هيتغير إن شاء الله تبارك وتعالى، برنامج الإذاعة كله هيتغير إن شاء الله. فبعض الكلام مش واضح، لما نكرر تاني إن شاء الله. فأقول آدم كان مستورا عندما كان ملتزما بأمر الله وعهده، فلما نقض عهد الله ونسي ولم يكن له عزما وتصميما على أن يكون على العهد هتك ستر. قال تعالى فأكل منها فبرت لهما سوآتهما. فإذن ما دمت على طاعة الله فأنت مستور، عصيت الله لابد أن يهتك سترك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة، قولوا آمين. إذا تنبهت ورجعت قبلك الله تبارك وتعالى وأعاد إليك الستر مرة أخرى. تماديت يستمر هتك الستر. وإحنا عايزين دائما ألا نتتبع عورات الناس، لأن في بعض الناس كده يوسوس لهم الشيطان فيبدأ يتتبع عورات الناس. فلان دخل البيت ده، طب دخل البيت ده ليه؟ طب عنده ايه هنا؟ طب مش عارف ايه، ويبدأ يتتبع. فلانة دخلت المكان الفلاني، طب دخلت ليه؟ ويكلف نفسه ما لا يطيق. يا أخي دعه لله ودعها لله، يتولاهما ربنا تبارك وتعالى. فإن كان على خير يبارك لهما ربنا تبارك وتعالى في هذا الخير، فإن كان على شر إن آجلا أو عاجلا ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، وسيأتيك بالأنباء من لم تزودي، كما قال طرف بن العبد في معلقته الشهيرة. يبقى أنت لماذا تتعب نفسك بتتبع عورات الناس؟ ومن تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره. وانت في جوا بيتك والله يفضحك. يبقى اترك الأمر لله، الله مطلع على عباده. ده بالعكس، ده في ناس وللأسف في مجال الملتزمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، سمع كلمة بدون ما يتحقق، بدون ما يتبين أهي صدق أم كذب، أهي افتراء أم حقيقة. يروحنا إلى الواحد تاني، أنا سمعت كذا وكذا وكذا عن فلان، أو كذا وكذا وكذا عن فلان، أو هي تقول سمعت كذا وكذا عن فلان. طب لماذا لا تذهب أول ما تسمع الكلام لصاحب الشأن يقول لك فلان عمل كذا، أو فلان ارتشى، أو فلان كذا، أو فلان شرب خمر، أو فلان عمل إلى آخره. لماذا لم تذهب إلى فلان وتقول له فلان أنا سمعت عنك كذا، وفلان اللي قال لي. وخلي بالك اللي يقول لك ما تقولش، اعلم أنه أفاك أثيم. لابد أن تذهب وتقول فلان قال لي، تعال واجب، حتى يتعلم بعد ذلك ألا يقول إلا الصدق وإلا الحق. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى في كتابه، والنداء هنا لمعاشر المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة الأخرى فتثبتوا. أن تصيبوا، أن تصيبوا يعني لئلا تصيبوا، أخذ بالك في تقدير كلام محذوف، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تقول يا ريتني ما كنت قلت، أنا خضنا في عرض الرجل وخضنا في عرض الست من غير ما نتحقق ومن غير ما نتبين، وتكلمنا كلام وملوش في الحقيقة أي مجال. لماذا كنا أتحقق أتبين؟ الذين خاضوا في عرض عائشة ندموا أم لم يندموا؟ إلى جانب إقامة عليهم الحد، حد الفرية، حد الكذاب، حد الذي يرمي الناس بالبهتان 80 جلدة. وشوف بقى النصوص، النص القرآني،
ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يعني يسمى من ينقل حديث الكاذب خاصة في الأعراض بالفاسق ولا تقبل له شهادة. يعني لو جلد 80 جلدة يجي في مرة من المرات يحب تستشهد به في قضية شافها فعلا، يطعن المحامي يقول هذا يا سعادة القاضي من الفاسقين. يسأل القاضي لماذا؟ نقول له لأن أقيم عليه حد القذف 80 جلدة فلا تقبل له شهادة إلا إذا تاب وأعلن توبته إلى آخر. أتعلم أنك إن وصلك خبر من زاني، خلي بالك معايا، تكلم معك إنسان وقال لك أنه زنى بفلانة، الذي تتكلم فيه هو، تقول فلان أخبرني بأنه زنى. إنما لو تكلمت عن فلانة وقلت زنى بفلانة نقول لك تعالى هات لي 4 شهود من نجاب أطرافه هو. أنت تتكلم على الأطراف أنه زنى، لكن تقول زنى بفلانة، فلانة دي بقى نلزمك بثمانين جلدة. لو جاءت إنسانة وأخبرت إنسانة أخرى وقالت زنى معي فلان، تتكلمي عنها هي إن فلانة زانية، لكن فلان ده بتتكلميش عنه. ليه؟ لأن عشان تتكلمي عنه مطلوب منك 4 شهود على أنه زنى. من نجاب اعترافها هي، حتى لو جاءت قدام القاضي وقالت زنى بي فلان، تعرف نعمل فيها ايه؟ لو كانت محصنة نرجمها، من نجاب فلان ده. بل إن بعض العلماء قال تجلد أولا 80 جلدة اللي هو حد ايه؟ القذف، لأن ما عندهاش 4 شهود على أنه زنى ونرجمها. أما هو فلا شأن لنا به، لأن الزنا يثبت في شريعة الله، والكلام ده هنستفيض فيه ونوضحه أكثر لما نتعرض لتفسير سورة النور. يثبت الزنا بأمر من أمرين، حاضر، إما بالإقرار على النفس وإما بشهادة 4 شهود. ونكرر بعد إن شاء الله سماع الأحكام. من قال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرافعة والمقام المحمود والدرجة الرفيعة، حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله أن يشفعه فينا. إذن هذا هو الإثبات. فمع العصيان يفتك الستر، ومع الطاعة تظل في ستر الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا تبارك وتعالى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فمسألة الكلام في أعراض الناس وخوض لابد أن يكون المؤمن منه على وجل وعلى خوف، وينبغي أن لا يتتبع المسلم عورات الناس، لأن من تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته هتك ستره أو فضحه ولو كان في عقر داره. أيضا في قول الله تبارك وتعالى فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا لتكون ملكين أو تكون من الخالدين. هنا أيضا التفات بأن ما يوسوس لك به الشيطان فيه شر، وهو يزين، لأن القضية عند الشيطان تزيين الحرام وتقبيح الحلال، يكرهك دائما فيما هو حلال طيب ويحببك فيما هو حرام وفي الباطل، فكن على وجل منه دائما. ولذلك كما قلنا في بداية الكلام هو عدو لك، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، وقال ربنا تبارك وتعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة وقال جل وعلا إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فكل هذه لابد أن تستحضرها إذا وسوس إليك بالمعصية. إن نسيت بعد ذلك وسقطت في العصيان وما كان لك من عزم كما فعل بأبيك آدم، فلا بد من التوبة السريعة. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ولذلك في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره حدث نقاش وجدال بين موسى وبين آدم عليهما السلام، فقال موسى عليه الصلاة والسلام أنت أبونا أهبطنا إلى الأرض وأشقيت الناس، حاج موسى آدم يعني جادله، فقال أنت الذي أهبطت الناس إلى الأرض أو أخرجت الناس من الجنة وأشقيتهم. فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاتي وبكلامي تلومني على ذنب قدر علي قبل أن أخلق أو قبل أن أكون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، يعني انتصر آدم في الحج على موسى. ولكن هنا وقف. قال علماؤنا عشان ما تسمح لكش نفسك المريضة بأنك تعصي وتقول أبونا الأول عصي وده شيء مقدر علينا ومكتوب علينا. نعم هو مكتوب وهو مقدر، وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين اللي هو اللوح المحفوظ، هذا مقدر فعلا مكتوب، ولكن الله كتب كل ذلك بعلمه. فحينما كتب على العبد الشقي الذي زنى بأن عبدي فلان سيأتي في يوم كذا وتغويه فلان ويزني سيزني بمحض اختياره، يبقى هو نعم كتب لكن ليس بإجبار، وإلا لو كان الله قد أجبره على الزنا فلما يعذبه به؟ بل إن بعض أهل العلم يقولون حتى في الخطأ، أنت تعرف أن رفع عن أمة الخطأ والنسيان، والحديث أن كان يعني تكلم فيه الإمام أحمد وابن أبي حاتم غير أن له شواهد وتلقته الأمة بالقبول، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولكن هناك طائفة لبعض أهل العلم يقول لا، نحن نؤاخذ بالخطأ ولكن قد لا نعاقب عليه في الآخرة، إنما في الدنيا في مؤاخذة على الخطأ بدليل قتل الخطأ، في كفارة وفي عقوبة، لم يكن عقوبة في عقوبة عتق رقبة أو صوم أو إطعام أو صوم شهرين متتابعين، إلا ما يجدش رقبة أن يعتقها يصوم شهرين متتابعين بخلاف الدية، الدية مسلمة إلى أهله ده والدية على العاقلة يعني على العائلة، إنما في عقوبة. فحتى العلماء قالوا مسألة النسيان التي نسيها آدم لو سلمنا أنها النسيان اللي هو الذهول كانت تؤخذ به الأمم من قبلنا، بدليل لما نزل قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال ربنا تبارك وتعالى قد فعلت، وهذه من خصوصيات أمة محمد صلى الله عليه وسلم رفع عنها الخطأ والنسيان. وأيضا في قول ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، كان انظر من رحمة ربنا تبارك وتعالى بهذه الأمة المباركة، كانت في الأمم السابقة إذا أذنب العبد ذنبا كشفه الله في الصباح، يعني يكتب على باب هذا بيت الزاني لو زنى في الليل، هذا بيت شارب الخمر، هذا القصر الذي رفعه الله تبارك عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من كل ذلك بأن العبد لا يحتج
بخطيئة أبينا آدم وبالمحجة التي كانت بين آدم وموسى على خطاياه، لأنك لا تعلم ماذا كتب لك أو كتب عليك. لكن بعد ما تزني، بعد ما تزني، بعد ما تسرق، بعد ما ترتشي، تقول ربنا يا أخي كتب علي الكلام، وانت علمت ماذا كتبه ربنا عليك ففعلته، انت عليك أمور تشريعية، افعل أو لا تفعل. ولا يأمرك الله إلا بالخير، ولا ينهاك إلا عن شر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يبقى ما يأمر ربنا، حتى هم لما تكلموا في مسألة الفاحشة قال ربنا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. انظر للبجاحة، لا حول ولا قوة إلا بالله. الشق الأول ماشي، وجدنا عليه آباءنا، شافوا آباءهم زنا أو بيفعلوا المعاصي، عملوا مثل ما يفعلوا آباءهم، لكن والله أمرنا بها ده افتراء على الله، كذب وبهتان. ولذلك رد عليهم ربنا تبارك وتعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. إذن لا يحتج إنسان بالقدر على عصيانه، وهذا مما قاله ربنا تبارك وتعالى. سيقول الذين أشركوا، ها هم أشركوا خلاص، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم. إذن إخوة الأحبة، لا حجة لفاعل المعصية بالقدر، لا احتجاج له، إنما المحجة هنا بين آدم، لأن هذا فعلا أمر قدر عليه لحكمة بالغة عند الله تبارك وتعالى لينفذ أمره. أما أنت فعليك أن تكون وقافا عند أمر الله، افعل أو لا تفعل، افعل سمعنا وأطعنا، لا تفعل اجتنب. فكل هذا هو الذي يطلب منا. سقطت في المعصية، سقطت في العصيان، عد إلى ربك. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، قال اهبطا منها جميعا. طبعا الآيات أكثرها ما فيش إلا هذا الموضع، المواضع قلنا اهبطوا منها، اهبطوا منها جميعا، لكنه قال اهبطا منها جميعا. فقال علماؤنا الأمر هنا لآدم وحواء، وقيل الأمر هنا لآدم وإبليس، وفي الجامع اهبطوا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو. من عدو الثاني؟ الشيطان وذريته أعداء لبني آدم. وقال اهبطا بعضكم لبعض عدو، يحتمل آدم وحواء فكلاهما لبعض عدو، يعني الذرية في بعضها البعض عدو. ذرية آدم نعم، كما قال ربنا تبارك وتعالى أو يلبس بعضكم شيعة ويذيق بعضكم بأس إيه؟ بأس بعض. في أعداء لنبقى إحنا كبشر، مال الاقتتال بين البشر وبين المسلمين أنفسهم وبين طوائف المسلمين وبين الكفر والمسلمين، مش دول كلهم ذرية آدم؟ في عداوة بينهم ولا فيش عداوة؟ في عداوة. أصدق الله، قال اهبطا بعضكم لبعض عدو، فالكتاب يصدق بعضه بعضا، ولا تضارب ولا تعارض بين كلام الله تبارك وتعالى. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هدى الله، تشريعات، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي تنسجم معه الفطرة، وما شقيت البشرية إلا ببعدها عن منهج السماء. وحينما يخضع الناس لمنهج الله تبارك وتعالى تجد توافقا في أنفسهم، لأنني قلت لكم من قبل الإنسان هذا من شقين، جانب طيني الذي خلق منه أبونا من طين، فغذاؤه يأتي من الطين، يعني اللحمة لما نجي تبص للحمة نفسها اللي بتاكلها تلاقيها من الطين برضه، لأن أساسها حيوان آكل للنبات، والنبات جاي منين؟ من الطين. ده أساسنا. وشق روحي، هذا الشق الروحي لا يغذى إلا من السماء من فوق. فلو أهملت الشق الروحي وأقبلت على النفس مأكل ومشرب وا 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 إلى آخره، لا يحقق لك سعادة، تلقى في داخلك في صراعات، في حاجة نقصان، يقول لك في حاجة نقصان، طب إيه نقصنا، طب إيه رأيك، إحنا نمر على الناس يا أخي، إحنا دلوقتي بقينا بناكل وعندنا، طب نمر على أصحابنا بتوع زمان الغلابة الفقراء ونقعد معهم ونعمل سهرات زي بتاعت زمان، برضو ما تحققلوش السعادة. إن في شق مهم جدا أنت أهملته، شق التحامك مع شق التحامك مع السماء مع أعلى، فأنت طول ما أنت ملتصق بالطين نازل تحت، طول ما تسمو وتتجه إلى منهج السماء تعلو وتسمو وتتحقق لك السعادة. ولذلك اللي تعود مثلا على صلاة الجماعة الفريضة في جماعة لا يشعر بلذة وهو بيصلي لوحده في البيت أبدا، لو فاتته صلاة وصلاها في البيت كأنه ما صلاش. اللي تعود على صوم اثنين وخميس 13 14 15 يجي يوم الاثنين ده لو كان لأي ظرف وفطره يحس انه في غربة في نفسه مش طبيعي. فاللي تلذذ بالطاعة لو عدم هذه الطاعة يشعر بأن هناك ضيق شديد. إذن فالإسلام سمو وانشراح للصدر منهج السماء، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. طب من ومن أعرض عن ذكري عن منهجي عن قرآني عن كلامي عن منهج السماء عن تشريعاتي فإن له معيشة ضنكا ضيقة شاقة أشمل من أنها تكون يعني في ضيق في الأكل والشرب والمصاريف، لا معيشة ضنكا، حتى لو أوتي ما أوتي من الدنيا كما قلت لك في حرج في صدره. فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فالقضية قضية انشراح الصدر مع الانسجام مع منهج الله تبارك وتعالى. هذه يا أخوانا يستشعر بها كل إنسان كان على طاعة وعصى ربه معصية يعرف كنهها، والله تظلم الدنيا في وجهه ويضيق صدره ولا ينطلق لسانه. ولولا أنه يعلم أن الله تبارك وتعالى وسعت رحمته كل شيء لربما قتل نفسه. إنسان الصادق المخلص المؤمن لو سقط في معصية بعيدا عن أعين الناس واستشعر بها، لولا أنه يطمع في رحمة الله ويعلم أن الله قد غفر الذي قتل 100 نفس عندما أقبل على ربه تائبا ربما لا قتل نفسه. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إذن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ده في الحياة الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. سبحان الله، كان مبصرا في الدنيا ونحشرهم على وجوههم صما وبكما وعميا، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فإذا هو يسأل ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال أتدري لماذا عميت ولماذا طمسنا على بصرك وعلى بصيرتك. وخلي بالك العمى الحقيقي هو عمى البصائر، العمى الحقيقي هو عمى القلوب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، العمى عمى القلب. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا
فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال علماؤنا: هل يدخل في ذلك من حفظ شيئا من كتاب الله ثم نسيه؟ منهم من قال نعم، من حفظ كتاب الله أو آيات أو صورة ونسيها فعليه وعيد شديد. فمنهم من قال يدخل تحت هذه الآية، ومنهم من قال لا، لا يدخل تحت هذه الآية، وإنما الآية يقصد بها من أتته التشريعات وعلم الحلال والحرام فخالف الحلال ولم يفعل، وخالف الحرام وفعله، خالف أمر الله في الحرام ففعل الحرام، وخالف أمر الله تبارك وتعالى في الحلال فلم يفعل، جاءت تشريعات السماء فتركها واستبدل بها تشريعات الغرب والقوانين الفرنسية إلى آخر هذه القوانين. وكذلك نجزي من أسرف، يعني كما حشرناك أعمى وكما نسيت آياتنا فنسيناك وتركناك من رحمتنا، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. إيه العذاب الدنيوي يكون قليل إذا ما قورن بعذاب الآخرة، العذاب الأبدي المستمر، فعذاب الآخرة قليل. إيه أقصى عذاب؟ لو سلط الله عليك ظالما وعذبك، أقصى شيء هيعمله ماذا؟ هيقتلك، هتموت. لكن عذاب الله قال فيه ربنا تبارك وتعالى: يومئذ لا يعذب عذابه أحد، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فالعذاب الحقيقي هو عذاب الله في الآخرة، أما عذاب الدنيا شقاء الدنيا حتى مهما كان له فترة محدودة، ستشقى كم من السنين ستشقى؟ عمرك 60 سنة، 70، 100، لكن الآخرة سرمدية أبدية. فإذا لابد أن تقيس ذلك. ولذلك قلت لكم من قبل في حديث الإمام مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الله سبحانه وتعالى يأمر بأشقى أهل الأرض، بأبأس أهل الأرض من المؤمنين، رجل يا عيني يدوب كان يوم بيومه وشقي وعيله يمرض من الأشي يعالجه، ولكنه من الصالحين المؤمنين، فعاش حياته طولها بعرضها كده في طاعة الله وبهذا الشقاء والبؤس. فيأمر الله تبارك وتعالى الملائكة أن تأخذه لحظة في الجنة، تريه الجنة كده لحظة بس، يعني زي فلاش، خش وطلع. فاللحظة هذه يسأل ربنا بعد خروجه من الجنة، فيقول له ربنا جل وعلا: هل رأيت شقاء؟ يعني في الدنيا أديك شفت انت عملنا فيك ايه في الدنيا وضيقنا عليك عشان نختبرك ونشوفك ونشوف ايمانك بنا، انت على يقين بنا فعلا ولا هتطغى وتنقلب على عقبيك؟ هل رأيت شقاء؟ فيقول له: يا ربي وعزتك، ما رأيت شقاء قط. هو صادق، لحظة الجنة هذه أنسته كل بؤس الدنيا، كل تعاستها، كل همومها، كل أحزانها، ويؤتى بأنعم أهل الأرض من الكافرين أو الفاسقين أو العصاة، أنعمهم أغناهم وأترفهم. فيأمر ربنا تبارك وتعالى أن يغمسه، أن تغمسه الملائكة غمسة واحدة في النار، غمسة كده وطلعها، ده لسه مش هيخلد، ده تجربة عشان نكشفه أمام الناس، يجرب كده النار غمسة واحدة. فيسأله ربنا جل وعلا: هل رأيت نعيما؟ يعني هل رأيت نعيما في الدنيا؟ شوف بقى كان مطرف، يتحرك يتنقل من مكان لمكان بطيارة، خد بالك لا يفعل شيء بيديه، خدم على شماله وعلى يمينه، اللي بتقصله ضوافره بتقصله رجليه، اللي بتلعب له في قفاه، اللي بتدلك له مش عارف ايه، اخذ بالك طرف ما بعده طرف. فيسأله ربنا بعد غمسة نار جهنم: هل رأيت نعيما في الدنيا؟ فيقول يا ربي وعزتك ما رأيت نعيما قط، ولا شفت النعيم ده أبدا، بالغمسة دي بس في نار جهنم، فكيف بالخلود فيها أعاذنا الله وإياكم منها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. إذا نقف عند قول الله تبارك وتعالى: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا من العاملين بأوامره، من المجتنبين لنواهيه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولقاؤنا الأحد القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى.